بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، باب ذكر الموت، بحديث أبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. تخيل لو أن واحدا منا يفعل في أيامنا هذه مثل هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بين الناس أو في بيته. ربما يقولون عن هذا مسكين مجنون، يقوم في وسط الليل والناس نائمون يصرخ يقول: اذكروا الموت بما فيه. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوقظ القلوب حتى في وقت الليل، في وقت الراحة، بعد أن يمضي كثيرا من الليل يقول: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة النفخة الأولى، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة. فالراجفة النفخة الأولى فترجف الأرض والجبال، ثم تتبعها الرادفة. ثم قال: جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. تأمل كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر الناس بالموت في وقت لا يظن أحد أنه يمكن أن يكون فيه تذكير. يقول: جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فيستيقظ من يسمع من نومه وهو يسمع: جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، فيقوم يصلي يذكر ربه يدعو الله. وهذا كما حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على الإكثار من ذكر الموت، قال: أكثروا من ذكر هادم الموت، أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. تأمل كيف يذكره في مثل هذا الوقت، وقت النوم والغفلة. حقا هذه وصية عملية، ليست فقط وصية نقرأها اليوم ثم انظر في واقع الحياة: متى نذكر الموت؟ هل نذكر الموت؟ هل نذكر الموت في مجالسنا؟ هل نذكر الموت بيننا وبين أنفسنا؟ اسأل نفسك اليوم: متى ذكرت الموت؟ قل: مر علي اليوم كله ما ذكرت الموت أبدا. إذن متى سنذكر الموت؟ متى سنمتثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه وأهله بالموت في مثل هذا الوقت، وقت نوم وغفلة. جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. والمسلم كما مر معنا في المجلس الماضي، إذا أكثر من ذكر الموت كما عرفنا، هذا يجعله يستعد للدار الآخرة، يقصر أمله في هذه الدنيا. ثم كذلك الإكثار من ذكر الموت يهون على العبد سكرات الموت. لماذا؟ لأنه يوطن نفسه على هذه المصيبة الشديدة التي لا مصيبة أشد منها في الدنيا كلها. فإذا وطن نفسه على هذه المصيبة فإذا جاء الموت ما يكون جزعا خائفا، لا، قل أنا كنت أذكر الموت في حياتي كثيرا وأنا لا أخاف من الموت، الموت مصير كل حي. الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق عند الله، قال إنك ميت وإنهم ميتون، أنا لا أخاف من ذكر الموت ولا أخاف من الموت. فكلما أكثرت من ذكر الموت هان الموت على هذا الإنسان، حتى إذا جاءه كان قد وطن نفسه، وإن كان الموت شديد لكن الذي يكثر من ذكر الموت أيضا لا بد أن يدعو وأن يسر الله عليه الموت. اليوم قرأت في ترجمة بعض السلف أنه كان يقول في سجوده، كان دأبه في السجود أن يقول اللهم يسر علي الموت وما بعد الموت، هذا دأب في السجود، نسيت اسمه، فكان يقول اللهم يسر علي الموت وما بعد الموت. وكان مقرئا، المهم يعني يقرأ الناس القرآن، ففي صلى الفجر وأقرأ الناس القرآن ثم رجع إلى أهله في بيته فقال هيئوا لي طعاما، فذهبوا يهيئون له الطعام، فجاءت زوجته فرأته جالسا ميتا، يعني يسر الله له الموت بعد أن صلى وأقرأ الناس القرآن ودخل على أهله وسلم عليهم، في لحظة ذهبت تأتي له بالطعام رجعت وجدته مستلقيا ميتا. هكذا أجاب الله تعالى دعاءه. فالذي يكثر من ذكر الموت سيدعو الله بلا شك أن يثبته الله عند الموت وأن يجعله أشوق ما يكون للقاء الله عند موته. فهكذا هذا الدعاء يؤثر في حال العبد إذا جاءه الموت. فإذا كان الله هون عليه الموت، يسر عليه الموت، فلا شك أن فضل الله تعالى أوسع وأن الله سيسر عليه ما بعد الموت. إذن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في وسط الليل ويذكر الناس بالموت. ثم قال أبي رضي الله عنه يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي. أبي بن كعب كان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله كم أجعل لك يعني من الصلاة عليك من صلاتي يعني من دعائي. قول هنا من صلاتي يعني من دعائي، يعني إذا دعوت الله في بعض الأوقات كم أصلي عليك في الدعاء، لأن من آداب الدعاء أنك تبدأ دعائك بالثناء على الله جل وعلا وتمجيده، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بما تشاء. فيسأل يقول كم أجعل لك من صلاتي من دعائي؟ قال ما شئت. قلت الربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. يعني ربع الدعاء كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وباقي الدعاء تسأل حاجتك. قلت فالنصف. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها، يعني أرفع يدي اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهكذا تكرر. فقط ما تقول في دعائك إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. الله أكبر، ماذا تريد؟ تفوز بخير الدنيا والآخرة، الإنسان إذا كفي همه في الدنيا يعيش سعيدا مطمئنا، إذن يسعد في الدنيا، ثم في الآخرة يغفر لك ذنبك تدخل الجنة. فماذا تريد؟ تعيش في سعادة في الدنيا والآخرة. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب الراحة والسعادة في الدنيا والآخرة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب زوال الهموم والغموم. كم من الناس الآن يعيشون في مشاكل نفسية وخلافات زوجية وهموم في الحياة، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها أجر عظيم عند الله. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. تخيل الله يصلي عليك، يعني يذكرك الله عنده في الملأ الأعلى، يباهي بك ملائكته، يثني عليك في الملأ الأعلى. فماذا تريد؟ إذا أثنى الله على عبد في الملأ الأعلى فالله تعالى سيسر أموره ويكفي همه ويفرج كربه ويرحمه في الدنيا وهكذا في الآخرة. إذن هكذا تفوز بهذا الأجر العظيم. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هي الدعاء بكل خير، لأنك عندما تقول اللهم صل على محمد يعني أثني على محمد في الملأ الأعلى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني تطلب من الله أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم، والله وملائكته أصلا يصلون على النبي، فأنت توافق الملأ الأعلى، توافق رب العالمين في هذا الفعل العظيم، وفي قلبك حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي عرفنا على الله، هو الذي دلنا على الطريق الموصل إلى الله، هو الذي علمنا كل ما ينفعنا في حياتنا حتى سعدنا في الدنيا وهكذا في الآخرة. فإذا هو سبب كل خير. فلما تقول اللهم صل على محمد كن في قلبك حب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنك كأنك تريد أن يعني تقوم بشيء من شكر الله على نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل محمد يدخل في الآل الأهل والأتباع، يعني تدعو لأمة محمد كلها ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، تدعو للمسلمين كلهم بأن الله تعالى يثني عليهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. لما تطلب من الله أن يثني على نبيه وأن يبارك على نبيه، هذا يدخل فيه أن يبارك الله تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم وفي سنته وشرعته بعد موته، وأن ينصر الله هذا الدين وأن تعم بركة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ثم أبارك على محمد وعلى آل محمد، يعني أنت تدعو بالخير الدائم، لأن البركة الخير اللازم الدائم لكل من اتبع محمد، يعني أنت تدعو لكل مسلم ومسلمة بأن الله تعالى يجعل في حياته الخير الدائم. ما يمكن أن يكون هذا إلا إذا وفق للتوبة وترك المعاصي وبارك الله له في أعماله وفي عمره وفي حياته وفي أولاده وفي ماله. كل هذه الأدعية مندرجة تحت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. إذن لذلك لا تستغرب هنا من الجزاء إذا تكفى همك، لأنك بهذا الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعوت للمسلمين كلهم أن الله تعالى يكفيهم همومهم وأن يبارك لهم في حياتهم. إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أن حقيقة الخير بالمغفرة والرحمة. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حقا فيها هذا الأجر العظيم. فجميل بالمسلم أن يتأمل في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني، ويحمل في صدره قلبا مليئا بحب الخير للأمة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله يفرج هموم الأمة وأن يبارك في أمة محمد على آل محمد، فالله تعالى يدفع عنهم الشرور وشر الأعداء وأن ينصرهم أن يبارك في هذه الأمة. فإذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وهكذا يعني ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث، حقا يعني برز فيه ذكر الموت يعني بصورة ما يتخيلها إنسان، أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بالموت في مثل هذا الوقت وهذا الحال في جوف الليل والناس نائمون. فنسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا، ونسأله تعالى أن ييسر علينا الموت وما بعد الموت، نسأل الله تعالى أن يجعلنا أشوق ما نكون للقائه عند الموت، ونسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.